ولكن هذا الإخراج لا يعني الإخراج المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين، فقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع منه المسلم. وقوله من ضرب الحدود يشمل من ضرب خده أو خد غيره، يشمل إيه، لكن ما أظن أن أحد إذا حد خلص المصيبة يضرب خد غيره، وإنما يضرب خد نفسه. فإذا العموم هنا يراد به الخصوص. كذلك من ضرب الحدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب حده فهو ليس من أمة رسول الله، وليس الأمر كذلك، لأن المراد من ضرب خده تسقطا من المصيبة. وقول وشق الجيوب، الجيب هو فوق القميص الذي يدخل منه الرأس، هذا الجيب، الصوت الذي يدخل منه رأسه هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة مسك هذا الجيب وشق، نعم، تسقطا من هذه المصيبة، وعدم تحمل لما وقع عليه. الثالث ودعا بدعوى الجاهلية، كلمة دعا بدعوى، دعوى الجاهلية، دعوى مضاف الجاهلية مضاف إليه. فهل نقول إنه العموم كل دعاء الجاهلية يأتي في هذا الحديث، أو نقول دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة؟ ما أمران يتنازع هذا الأمر، أو يتنازع هذا أمران؟ الأمر صيغة العموم، الأمر الأول، والأمر الثاني قرينة السياق. أنتم هذا يتنازع أمران. أول الأمر الأول صيغة العموم، وين صيغة العموم؟ دعوة الجاهلية مفرد مضاف، والمفرد المضاف تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه للعموم. أولا طيب، والثاني قرينة السياق، لأن الشيء وما أشبه ذلك هذه دعوة جاهلية. فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف: ما يتعلق بالبدن، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق باللباس. يتعلق يعني بالجوارح، تسقط الجوارح، تسقط اللسان، تسقط، يتعلق باللباس، وهو مثل الجوارح، شق الجيوب من يتعلق باللباس، دعوة جاهلية باللسان، وضرب الحدود بالجوارح. نعم، فذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالب ما تقوم من عند المصائب، وإلا فمن كسر القدور، نعم، وهدم البيوت بما أشبه ذلك عند مصيبة مثله، أو مثلا من ضرب أولاده أو ضرب زوجته أو ما أشبه ذلك ومثله، لأنه فعل ينبي عن التسخط. أيما أولى، أن نرجح العموم في دعوة جاهلية أو نرجح الخصوص في قرية السياق؟ نشوف، إن نظرنا إلى السياق قلنا الخصوص أولى، لأن سياق الكلام يحدد المعنى، وإن نظرنا إلى المعنى في قول ليس منا، فإن كل دعوة جاهلية يتبرأ منه الإسلام، فيشمل كل دعوة جاهلية. فالدعوة للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوة جاهلية. وربما يؤيد هذا الحديث الذي قبله، وهو الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأن في ذكر الطعن في النسب مع النياحة مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث، وهذا أحسن. حمله على العموم أولى، والقرين لا تخصصه، ويؤيده الحديث الذي سبقه. طيب، دعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، هل المراد الجاهلية أهل الجهل أو الجهلية معنى، يعني الدعوة التي منشأها الجهل، نعم هذا هو الضار، الدعوة التي منشأها الجهل. ومنها دعاوى الجاهلية في جهل من قبل الإسلام، فإنها من دعوى الجاهلية. ففي هذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام ولا لا، ومن الكبائر، ومن الكبائر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرع من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الدين، وليس بالأمر الهين. هذا موجود من الآن الظاهر، شق الجيوب موجود، وضرب الحدود موجود الآن، وكذلك نفس الشعوب موجود.
أقول لو شق جيب غاية
وكذا يفشل، لو شق جيب غاية غيره عدوانا ما هو بلعب المصيدة لو واحد مثل شاف جيب غير زين جميل صرد طيب يعرف أفسه عليها وشبه يقول هذا عدوان، لكن لو دار في الحديث
أنا أقول ما أقول هنا الحديث، لكن أقول يعني لو بل ناخذ العمل كلها تحت
العمل. لا لا هذا أخير ما قصر، هذا قصر.
والجهلية
لكن دعوة الجاهلية قلت لكم من الحديث الأول يؤجله، لأنه قال الطعن في النسب والنية، فقارن الطعن في النسب والطعن في النسب من دعوة الجاهلية. لا شك
الرسول ما والله رتب الحديث هذا أربعة أربعة، ما رتب الحديث الترتيب العلماء
مو معناه أنا ما قصدي إن ذكر هذا قبل هذا، قصدي إن الرسول قرن بين شيء من دعوة الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتوجه وغنيه، فلا يمنع أن يكون قوله دعاء بدعوة جاهلية عامل، سواء دعوة جاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه حتى يوافي به، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أولا قال رسول الله إذا أراد الله بعبده الخير، استفاد من هذا أن الله تعالى يريد بعبده الخير ويريد به الشر، ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا بذاته، الله تعالى لا يريد الشر لذاته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، ومن أراد الشر لذاته فالشر إليه بلا شك، لكنه سبحانه وتعالى يريد الشر بحكمة، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. وقوله إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبة، إذا قال قائل هناك خير أولى وهو العفو عن الذنب، وهو أعلى ولا لا؟ يعني كون الله يعفو عن المرء لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة لا شك أن هذا هو الخير، ولكن الرسول قال خيرا باعتبار الأمر الثاني وهو أن تؤخر العقوبة إلى الآخرة، فإنها إذن فهو خير نسبي لا خير مطلق، لا خير مطلق. فإذا قال قائل ما دليلكم على الأمر الثالث وهو العفو المطلق، قلنا دليلنا ما في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده المؤمن ولا يعاقبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع المغفرة لا عقوبة. فالخير إذن إذا أراد أن يعد الخير في إذناء ما نقول شكراً الخير يعني خير بالنسبة لتأخير العقوبة أجل له بالعقوبة. وإنما كان تعجيل العقوبة خيرا لأنه يزول يعاقب في الدنيا ويمحى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مثل العينين مش قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. مع أن عذاب الدنيا لو ثبت لامرأة هلال الرجل فقال يا رسول الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أجل له بالعقوبة في الدنيا أجله بالعقوبة في الدنيا. العقوبة والعقاب معناه مؤاخذة المجرم بذنبه. وسميت مؤاخذة المجرم بذنبه عقابا لأنها تعقب الذنب ولكنه لا يقال إلا في الشر. وقوله أجل له بالعقوبة في الدنيا ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالمال. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين. ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس مثال ذلك رجل عصى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة جدا، ثم إنه خفت عليه هذه المعصية، عقوبة هذه ولا لا؟ عقوبة بلا شك، لأن خفة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال عقوباتها الكثيرة. هذه من المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بترك الواجب من المصائب، عدم غيرته على حرمات الله من المصائب، عدم قيامه بالأمر المعروف عن المنكر من المصائب. هذه العقوبات ما أحد يتصل لها في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية لأن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتيقن، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى واستقى. أما العقوبة بالنفس بالبدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي بتفريط في واجب أو انتهاك للمحرم، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عن هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضح، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله إما بأمراض تعتريهم وإما بفقدانهم أو بغير ذلك. بالمال كذلك، بنقصه أو تلفه أو سعادة الإنسان وراءه وما أشبهه. وإذا أراد بعده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك كيف فعل؟ وهل يوصف الله بالإمساك؟ الجواب نعم، لأن أفعال الله لا نهاية لها، فكل فعل يفعله فإنه يوصف به. ولهذا نقول الصفات الفعلية تشمل كل أفعال الله عز وجل. وقد قال الله تعالى وينفق السماء أن تلقى على الأرض إلا بإذنه، فأثبت الإمساك. نعم، إن الله ينفق السماء أن تزل في آية أخرى، إنما ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يلاقي الله به يوم القيامة، أو حتى يوافي به، يعني يوافي به الله عز وجل، يوافي به الفاعل يوم القيامة. فهي إما أن تكون بمعنى يلاقي به الله، أو بمعنى أن الله يوافيه به يعني يوفيه إياه يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين. وسمي يوم القيامة نعم لأمور ثلاثة: أولا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والثاني قيام الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، والثالث قيام العدل. قيام العدل الغرض من سياق المؤلف في هذا الحديث بيان أو تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب، تسليته إذا أصيب بالمصائب أن لا يدع، فإن ذلك قد يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ولا ريب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المثل عينيه، في المثل عينيه قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما الذي يحصل من عذاب الدنيا في قضية المرأة اللي عنها زوجها؟ الرجل، يعني أعلى أنواع العقوبة في الدنيا هو الرجل، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون من عذاب الآخرة. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل العقوبات التي تحصل في الدنيا فهي بالنسبة إلى الآخرة ليست بشيء، أهون. فإذا أصبت بمصيبة تقول: الحمد لله الذي لم يؤخر عقوبتي إلى الآخرة، قد يكون خيرا لك كما في هذا الحديث. ثم أعلم أيضا أنه لو قدر على الفرض الممتنع والعلم عند الله أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصيب بمصيبة، فإنما يقول هذه المصيبة قد تكون من باب الامتحان، امتحان العبد على الصبر. لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ يقول: أنا والله ما أخطأ، فيرد نفسه من المقربين. التزكية، لكن أنا أقول لو فرضنا أن أحدا من الناس لم يصب ذنبا ثم أصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه حتى يبتلى الإنسان بالمصائب لينظر من ابتلاه سبحانه وتعالى هل يصبر نعم أو لا يصبر. ولهذا كان أخشى الناس لله وأتقاهم له محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منا، سبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى يصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد، كما يوعك الرجلان فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النذر أشد ما يكون، كل ذلك ليصل إلى درجات، إلى أعلى درجات الصبر. ومع ذلك، مع هذه الشدة العظيمة، تجده ثابت القلب. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوك به، فأمده بصره، يعني مد إليه بصره ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت: أخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، فأخذ السواك وقطنت وعلكته حتى ألمت للرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطته إياه، فاستن به. تقول: ما رأيته استن استنانا أحسن منه. ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى: حتى مالك استعفى من قبل عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة. هذا لأجل أن يتبين، أو لأجل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات الصابرين، صبر بالله وصبر بالله وصبر بالله عليه الصلاة والسلام حتى نال أعلى الدرجات. فأقول أنت يا أخي المسلم، حتى إذا وصفت بمصائب وقال حدثتك نفسك أن مصائبك أعظم من نعائبك، فإياك أن تقول هكذا، احذر من هذا، لأنك بهذا تدل على ربك بعملك وتمن عليه بطاعته. ومع ذلك نقول لو فرض أن هذا الأمر هو الواقع فإن هذه المصائب خير لك، تنال بها إيش؟ درجة الصابرين العليا. فهذان أمران، أحدهما أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تقصيرا لسيئاته، وتعجيل العقوبة له في الدنيا خير من تأخيرها إلى الآخرة، هذه واحدة. ثانيا، قد تكون المصائب أكثر من المعايب، ولكن من أجل أن يبتلى المرء حتى يصل بصبره إلى أعلى درجات الصبر، لأن الصبر كما ترون درجة عالية من هينة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، مهم جدا. فهذا هو ما يتضمنه هذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم نعم 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 لا حقيقة أمسك عنه بذنب، يعني أخره، يعني أنت من الإمساك باليد؟ لا أبدا، الإمساك في كل شيء بحسبه. لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مسلم، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام كما يعني مسك لسانه تجده مسك في كل موضع بحسبه.
ما ورد ان المؤمن عند النزع ينزع روح الشعر المعجين؟
لا تسهل عليه مع شدة النزع، تسهل عليه مع شدة النزع، يكون الألم البدني شديدا، لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة فيسهل لها القيادة فيكون سهلا، يعني نزع الروح يكون سهلا، لكن مع الألم ما يمنع من الألم، بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تأبى أن تخرج وتتفرق في البدن، لأنه والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويريرها. ولهذا انظر إلى السياق الآية الكريمة في سورة النعام، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا، كأنهم يشحون بها فيمنعونها، فيقول أخرج، مثل ما يقول الإنسان المماطل أعطي يديه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم مع عظم يعني يتقابل، عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم وأكثر، لأن الله عز وجل عدل، فإذا كان كذلك فإنه لا يجزي الظالم لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه، فإذا عظم البلاء وصبر الإنسان عظم جزاؤه، وإذا خف نعم خف الجزاء. ليست مثلا ليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على كف يكسره، أي أعظم؟ الكسر أعظم، فيكون جزاء أعظم، يكون جزاء أعظم. وليس فقد 10 من المال كفقد 100 من المال، وليس فقد 1 من الأولاد كفقد 2 من الأولاد مثلا. فعظم الجزاء من عظم البلاء، وهذا لا شك أنه دليل على كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أحسن الكلمين، إذا أحب قوما ابتلاهم كيف؟ قد يقول قائل إن الأمر يقتضي العكس، إذا أحب قوما أرضاهم، ولا لا؟ مثل ما إنك الآن إذا أحببت أحدا أنعمت علي، ولكن أنا أقول الله حكيم جل وعلا يبتليهم ثم بعد ذلك يعطيهم أكثر مما كان. فإذا أحب قوما ابتلاهم، يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الشرعية أو الأمور الكونية، من الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. ليس الابتلاء في الأمور الكونية فقط كالأمراض وفقد الأموال والأهل وما أشبه ذلك، حتى في الأمور الشرعية. انظر إلى قول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره بالنعمة وأمره بالصبر، لأن هذا الإنزال الذي أنزل الله عليه له تكليف يكلف به، فهذا من الابتلاء. كذلك إذا أحب الله قوما ابتلاهم يبتليهم بأمور تعترض لهم، لينظر هل يفتو عن محارم الله، نعم أو لا يفتو. كما جاء في الحديث: في رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ابتلاء ولا لا؟ وش جزاؤه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالابتلاء لا تظن أنه فقط في الأمور الكونية كالمسائل التي، لا، الأمور الكونية والأمور الشرعية. إذا ابتلاء أحبك الله عز وجل في الثلاثة بشيء حتى يوحفه، فمن رضي فله الرضا. من هذه الشرطية هدومة فله الرضا؟ جواب الشرط، يعني فله الرضا منين؟ من الله. وإذا رضي الله على شخص أرضى عنه الناس أيضا. ومن سخط فعليه السخط، فله السخط. نعم، من سخط فله السخط. وظاهر هنا أن المراد بالسخط يعني ما يكون من المصائب القدرية الكونية، يعني كالذي يحصل على البدن أو على المال أو ما أشبه ذلك. وقول من سخط فله السخط، لماذا لم يقل فعليه؟ مع أن مقتضى السياق أن يقال فعليه، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مثل هذا السياق يقول بعض العلماء إن اللام فيه بمعنى على، فقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة. وقال بعض أهل العلم: لا، اللام على ما في عليه للاستحقاق، للاستحقاق، فتكون أبلغ من على، يعني كأنه استحق هذا، يعني صار عليه السخط باستحقاق ولا لا؟ باستحقاق. مثل: أولئك لهم اللعنة، حقت عليهم اللعنة باستحقاق ولا غير استحقاق؟ باستحقاق. فهو أبلغ من قولهم عليهم اللعنة، وإن كان يعبر بعلى أيضا في مواضع أخرى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أصح، أن اللام إذا دخلت على شيء يكون مقترض السياق أن يعدى إليه الحكم بعلى، فإن فيها فائدة أن هذا الشيء مستحق له، وأن اللام فيه الاستحقاق. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل، وإثبات السخط، وإثبات الرضا، ثلاث صفات من صفات الأفعال أو الذوات أو الذات. من صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال ضابطها كل ما يتعلق بمشيئة الله، كل شيء يتعلق بمشيئة فهو صفة فعل. نعم، فمثلا إذا أحب قوما متعلقة بمشيئته ولا لا؟ بمشيئته. إذا أحب إذا المستقبل، فإذا الحب يحدث فهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وها هنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، هل هو يحبه من الأجل أو يحبه عند وجود سبب المحبة ويطرده عند وجود سبب البغض؟ هذا هو الصحيح، وهو موافق للمعقول. فحينئذ يكون هذا الشخص في يوم من الأيام يحبه الله، وفي يوم يبغضه الله عز وجل. نعم، لأن الحكم يدور مع علته. وفيها أيضا في إثبات الرضا لله وإثبات السخط، وهما صفتان عليتان. وقاعدة أهل التأويل في هذه الصفات الثلاث أنهم ينكرونها، يقولون إن الله ما يحب ولا، نعم بعضهم يقول ولا يحب أيضا، يقول إن الله لا يحب ولا يرضى ولا يقهر. لأن هذه الصفات تقتضي النقص ومشابهة المخلوق. وقد سبق مرارا وتكرارا الرد عليهم الحمد لله، وهم يؤولون مثلا المحبة والرضا بماذا؟ الثواب أو إرادة الثواب، الثواب أو إرادة الثواب. والسخط بالعقوبة أو إرادة العقوبة. والصواب أن هذه صفات ثابتة لله عز وجل كسائر صفاته التي يثبتها من يتأول في هذه الصفات، ولكنها ثابتة لله على وجه اللائق به. وأنه يجب علينا في كل وصف وصف الله به نفسه، يجب علينا فيه أمران: إثباته على حقيقته وظاهره، والأمر الثاني الحذر من التكييف أو التنفيذ. كل شيء وصف الله بنفسه يجب عليك أن تثبت. أنت هل أنت تحكم على الله ولا الله يحكم عليك؟ الله هو اللي يحكم. كيف تقول الله مو بيحب وهو أثبت لنفسه أنه يحب؟ كيف تقول ما يرضى وهو أثبت لنفسه أنه يرضى؟ كيف تقول لا يغضب وهو أثبت لنفسه أنه يغضب؟ فأنت أعلم بالله من الله؟ كلا. إذن أثبت ما أثبت الله نفسه، ولكن تبرأ من التكييف والتنفيذ، وبهذا تسلم. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقال: من الذي بلغك في كتابي أو على لسان رسولي أنني أحب، وأنت تقول إنني لا أحب، وش جواب الإنسان؟ نعم، ما له جواب. لأن الأمر واضح، كلمة صريحة واضحة، لكن احذر من التمثيل أو التكييف وتسلم. وحينئذ تكون آخرا بالنصوص إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
ليس وانت في المحبة أو الصف الله عز وجل بأجل بالنسبة لفعل عباده؟
ما نفي، لأن له سبب. سخط له سبب وهو فعل ما يسخط الله، والرضا له سبب وهو في حد واقع الفعل ولا واقع على العبد؟ لا، واقع على العبد، على العبد إذا فعل هذا الفعل. إذن أما نفة الأفعال فالله لم يزل ولا يزال يحب الخير والإحسان ويكره الشر. لكن اتصاف الإنسان نفسه بهذه الصفات في حال اتصافه بها إذا كان مما يحبه الله يكون محبوبا له، وفي حال اتصافه بها إذا كانت مسخوطة له يكون ساخطا عليه.
نقول إذا كان من أهل الجنة يكون يحبه أجلا؟
لا ما يحبه أجلا، يعلم أنه من أهل الجنة وأنه في حال من الأحوال هو كافر، ففي حال كفر لا يحبه الله. ولهذا أباح الله دمه وأهله وماله.
يقع المحبة أو الصف على الجنة؟
نعم، الأذلية والفعل في الأفعال. لم يزل له مثل يحب الخير يحب الإحسان يحب العدل، لم يزل ولا يزال. لكن هذا المتصف في هذا الوصف ما تتصف فيه استحق ما يترتب عليه. نعم
لا ما نتصف في التوليف عند في التوليف يعني الشرع خاص
كيف
يعني
لا يا أخي هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى أن أنا قد لا يكمل في الإسلام، قد يكون علي نقص في بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي دعته امرأة سيأكل موت ابن وجناه، هذا ابتلاء حتى يصل الإنسان إلى الغاية. ولا نفس الشرع لا شك أنه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون كامل.
طيب أقول لك في هذا الحديث على وجود
الإرادة يعني بماسي. نعم هذا نقول إن قوله ومن سخط يدل على أن المراد بالرضا هنا الصبر، يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لابد من واجب. لذلك قوله من سخط فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط إلا بالصبر، الرضا الذي بمعنى الصبر. لما قابل السخط السخط وش يقابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر، لأن السخط هو عدم الصبر. سخط ألا تصبر، إذا تسخط الإنسان من القضاء والقدر ما صار صابر.
أو إذا ما رضي
لا، إذا لم يرضى وصبر إلا إذا كان الرضا بمعنى الصبر كما في هذا الحديث. فالرضا في هذا الحديث غير الرضا الذي تكلمنا عنه، لأن الرضا الذي تكلمنا عنه معناه أن الرجل تكون المصيبة وعدمها عنده على السواء، وأما الصبر فيه يتألم منها لكن ما يحدث شيئا يسخط الله أو يتسخط منها. ثم قال
ومن سخط فلا صبر فعلقت
الحديث. اي نعم هي تماما ذروة في الحقيقة. نعم إذا أحب الله تعالى قوما فابتلاهم. نعم إذا رضي دامت المحبة، دامت المحبة بل ازداد بذلك. إذا سخط فإن الله يسخط عليه وتكون هذه المحبة تنقلب إلى سخط وإلى كراهة، لأن المحبة من الأفعال الاختيارية كما قلنا قبل قليل. وفيها في الحقيقة إشكال العرف في إشكالها، لأنه لو كان لفظ الحديث وإن الله إذا أراد أن يختبر القوم ابتلاهم فكان واضح. نعم
كل الحديث هذا ما ذكر
الجواب إلا اللي يقول حسن الترمذي.
لا أنا قبل
أظن أن الحديث واحد كلهم رواه الترمذي،
لكن
ما عندك تخريج على عمل
كيف رواه الترمذي في الجزء بعد ما جاء تصلي على الجلاء والحاكم من حديث
أي من الأول والثاني
حديث هو الأول. والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عثمان بن حفص، وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عند طهران بن كثير والحاكم والبيهقي في صحيح مسلم، ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند طبراني في كبير، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي فهو حديث صحيح في جواره.
هذا
الأول المصع له. أما المصع الثاني يقول رواه الترمذي بنفس النفس في الجزء باب ما جاء في الصبر على الجلاء ابن ماجه في الجزء باب الصبر على الجلاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده حسن. المبنى العام التحقيق في الزابدين التطور بالله تحقيق الحديث التحقيق
الظاهر أنه العام عام 1404 وحسب أن هذه 1405 وهذه غيرها
وش تستفيد منها؟
ما تستفيد شيء، ما تستفيد واحد بس بعد نسيت انا والله نسيت يا
ما اسم الوجه
نعم لا حتى لو قد انه احبهم الان فهو قد يبتدي من بعض الشيء ينظر هل هم اهل للمحبة لا ولا على كل حال ما لنا ان نسلم الحديث في شيء من الاشكال لكن نسلم الله ها؟ لا عندي لك واحد نعم إذا أراد بعد الاختبار يحدثنا ماذا الاختبار يمكن هذا أن يزيل الإشكال يمكن يزيل الإشكال من نزل حد يعني أراد أن يحبهم الكلام مع أن أنا عندي ما فيها معنى حتى لو أحبهم سبحانه وتعالى يبتلي حتى ينظر هل تبقى المحبة أو يأخذها الصحة نعم الرضا الرضا اللي احنا قسمنا عند المصائب هذا ما نقول إن رده فقط نقول رده انتفاء فقط لأننا إذا جعلنا ضده السخط لازم أن يكون غضبا على الصبر إذ أن الصبر هو أن لا تسخط الإنسان من قضاء الله وقدره هل أنت نحن في المساعد لأنك ضروري
إذا كان الإنسان معاتر وإسمه يكون مستحى والنعم ولا يستدعى
نعم
فهل يوصل الحديث يراجع لك
يعني إيه نعم ولهذا بعض الصلاة إذا قال له أحد ما نبتليك ولا مريت ولا شيء قال له يعني كلام مثل كلام هذا قال انظر في أمسنا رافق من عجت له طيبات في الحياة الدنيا قال فيه مثال
قال
لا ما لا يبتلى الابتلاء النافع هذه المسألة الأولى تفسير آية التغابن وهي قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وسبق أن عركمة فسرها بتفسير مناسب للباب فقال هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم الثاني أن هذا من الإيمان بالله وش هو من الإيمان بالله لكن ما هو الذي هذا الإشارة تعود إلى إيش الصبر نعم الثالثة الطعن في النسب وأنه الثالثة الطعن في النسب يعني عيبه وصدق أنه من الكفر اسم ثاني في الناس هنا من الكفر الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية ما هو الوعيد عليه عند رسول صدر عمين صلى الله عليه وسلم الخامسة علامة إرادة الله إرادة الله بعبده الخير وهو أن يعجله في العقوبة السادسة إرادة الله به الشر وهو أن يؤخر عنه بالعقوبة السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء نعم الثامنة تحريم السخط لقوله من سخط فلو السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء أن من رضي به فله الرضا نعم نعم المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء من أجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء بناء على ما جاء فيه والرياء مصدر راء يراء تجاهد يجاهد. المصدر جهاد ومصدر راء يراء رياء رياء. ويقال أيضا مراءة كما يقال مجاهدة. والمهم أن الرياء مصدر راء يراء، ومعنى راء يراء أي عمل العمل ليراه الناس، عمل العمل ليراه الناس. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس، ويقال الثاني مسمع. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء خلق جميل، وهو من صفات أهل النفاق، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهو من أمر. واعلم أن الرياء يبحث فيه في مقامين: المقام الأول في حكمه، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها. فها هنا أمران أو مقامان: المقام الأول في حكم الرياء، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. أما الأول فإن الرياء من الشرك، لأن الإنسان قصد بعمله غير الله فيكون مشركا. وهل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو شرك أكبر، لكنه قد يصل إلى حد الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأكبر بأمثلة، منها قوله: ويثير الرياء. ويثير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء أن كثيره قد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يصل إلى الشرك الأكبر. هذا باعتبار المقام الأول وهو حكم الشرك، ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة. أما المقام الثاني وهو حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، فإن العبادة إذا اتصل بها الرياء يكون اتصال الرياء فيها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس أو مراءة الناس، يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل. يعني ما قام يصلي إلا رياء، ما صام إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، ما حج إلا رياء، ما قصد وجه الله. فهذا لا شك أن العبادة باطلة ليست مقبولة، نعم فيها من التحريم كما سبق. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون مشاركا في العبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص مخلصا لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فها هنا إن كانت العبادة لا يرتبط آخرها بأولها فأولها صحيح بكل حال، مثل لو كانت العبادة صدقة عنده 100 ريال فتصدق ب50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية. فالخمسون الأولى حكمه صحيح، ما أطرأ عليها شيء. وكذلك لو كان عنده صاع من الطعام فتصدق بنصف صدقة خالصة، ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء عند الصدقة في النصف الباقي. الأول منها صحيح وليس فيه شيء، أما القسم الثاني من العبادة فهو التي يتصل آخرها بأولها، بمعنى أن بطلان آخرها يبطل أولها. فهمتم؟ مثل إيش؟ فالصلاة مثلا، فالصلاة فهذه إن كان الرجل دافع الرياء ولم يسكن إليه وكرهه وأعرض عنه فإنه لا يؤثر عليه شيئا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل ما عمل، مطمئن إلى ما طرأ على قلبه من الرياء بل كرهه ودافعه وأعرض عنه، فهذا لا يضره. والحال الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بل يقره، فحينئذ تبطل العبادة وتبطلان آخرها يبطل أولها، لأن أولها ينبني على آخرها. نعم. طيب إذا فعلت مما لا ينبني آخرها على أولها فالذي يبطل آخرها فقط. فهمني الآن؟ فصار الحال الأولى إذا صحب الرياء العبادة، القسم الأول أن يكون الباعث له على العبادة في الرياء، فهنا لا تبطل، تبطل العبادة من أصل. القسم الثاني أن يطرأ عليه في أثناء العبادة فله حالة، الحالة الأولى أن يدافعه، والحالة الثانية أن يسكن إليه ويقره. ففي الحالة الأولى لا يضره، وفي الحالة الثانية يفسد عليه العبادة كلها إن كانت ينبني آخرها على أولها، وإلا اختص البطلان بما قارنه الرياء فقط. مفهوم هذا؟ طيب، فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يفرح الإنسان إذا علم الناس بعبادته؟ الجواب: لا، ليس من الرياء، لأن هذا إنما طرأ عليه بعد فراغه من العبادة، بعد فراغه من العبادة. فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة؟ الجواب: لا، بل إن ذلك دليل على إيمانه، دليل على إيمانه، كما جاء في الحديث: من سقط حسنته وساءت سيئاته فذلك المؤمن. والأول قلنا إنه إذا فرح بثناء الناس عليه بما فعل من الخير قلنا ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الله تعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يقرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، قد يكون بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والأداء بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى: لا تبطل صدقاتكم بالمن والأداء. أرجو أن المقام اتضح الآن. الكلام في الرياء في مقامين: المقام الأول في حكمه، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. قلنا في حكمه أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة المتصل بها قلنا: إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة جملة وتفصيلا، ما باطلة بكل حال. وإن كان الباعث على العبادة الإخلاص لكن طرأ عليها الرياء فهذا له حالا. الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به فماذا يكون الحكم؟ تبطل العبادة إن كانت مما ينبني أثرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن فيه الرياء وبطل ما فيه الرياء. والحالة الثانية أن لا يطمئن إلى الرياء ويدافعه ويكرهه ويهرب منه، فما حكمه؟ هذا لا يؤثر على عبادته شيئا، لا يؤثر على عبادته شيئا، واضح؟ طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. نقول أن إذا كان الباعث له الرياء فالدليل على بطلانه إيه؟ هذا الحديث الذي معنا، قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحد. وأما بطلانها إذا طرأ عليه في أثنائه، فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي مما ينبني آخرها على أولها على آخرها، إذا بطل آخرها بطل جميعها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا تبطل الصلاة كلها. أما إذا كان لا ينبني بعضها على بعض فإن الأول الجزء الأول منها صحيح، ما خالطه رياء ولا شيء، مبني على الإخلاص. والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا طرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية، ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره، فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا منفصل، يعني اليوم ينفصل عن أمس. هنا لو أنه صام رياء وجب عليه القضاء لأنه باطل. مثل كل العبادات، لا، الحج عبادة واحدة، الحج عبادة واحدة، وأجزاؤه مثل الوقوف بعرفة والعيد من ذلك كالركوع والسجود في هذا. نعم، ربما نقول فيما لو رأى في واجب، ربما نقول لو رأى في واجب إنها لا، إنه لا يطل الحج ويكون هذا الواجب باطلا يجبر بجنب، ربما نقول، وعندي فيها ثقل هذه. نعم يا عبد الله. والمفروض أن يكون، لكن ما ينفع، يجب عليه إذا زال الرياء عنه أن يعيد العبادة من جديد. نعم،
إذا بدأ اللي ضعفها على العمل الرياء، ولكن عندما بدأ العمل أخلص.
هذا سؤال عبد الله.
نقول أن أخلص في أول مبدأ العمل،
يعني قبل أن يبدأ، قبل أن يشرع.
لا، مبدأ إن أول اللي بعد
كلمة نعم وكلمة بعد وكلمة قبل. إذا كان مع فيه فهما نفع، إذا كان بعد هو أيضا نفع، إذا كان قبل صح.
مثلا الحين قام بيصلي ولبعث على صلاة أرية.
نعم،
عندما كبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام
نعم
أخلص،
صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه.
نعم، وأخلص ما
نفع، يعني قال الله أكبر ومرح.
نعم،
ما تتكبر
لازم ينقل.
نعم، هو ما هو برياء، ما هو رياء بعد العبادة. فهمنا الآن حكم الرياء وحكم العبادة إذا سفرت، هذا أهم شيء. وبعدين نرجع إلى ما قال المؤلف وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم. وهذه جملة فيها حصر ولا لا؟ وهو قصر النبي عليه الصلاة والسلام على البشرية، وأنه ليس ملكا من الملائكة ولا وليتربا يدبر ويملك الضر والنفع، إنما هو بشر. وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، بشر مثل، يعني لو قال إنما أنا بشر يوحى إلي تم الكلام ولا ما يتم؟ تم. لكن ذكر المثلية من باب تحقيق البشرية، وأنه عليه الصلاة والسلام بشر. قال يوحى إلي، هذا هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. يوحى إلي فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. والوحي يقول العلماء إنه في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء. قالوا ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. وأما في الشرع فهو إعلام الله عز وجل، إعلام الله تعالى لأحد من البشر أو من الملائكة بما تقتضيه حكمته من شرع، أو الإعلام بالشرع، إعلام الله بالشرع، هذا الوحي، إعلام الله بالشرع يسمى وحيا. وقوله أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة أيضا فيها حصر، أي ما إلهكم إلا إله واحد. نعم، من هو؟ الله. فإذا كان الإله المستحق للعبادة إله واحدا فكيف تشرك معه غيره في العبادة؟ هذا لا يليق، ما إذا ثبت أنه لا إله إلا الله وأنه سبحانه وتعالى واحد فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره. ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المراد باللقاء هنا فمن كان يرجو الرجع، وش معنى الرجع؟ الرجع الطلب والأمل، يعني فمن كان يؤمن أن يلقى ربه. والمراد باللقية هنا الملاقاة الخاصة، لأن الملاقاة نوعان، عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. من المراد بالإنسان؟ كل إنسان. ولهذا قد مفرعا على ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. أما الملاقاة الخاصة التي تتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما قاله بعض أهل العلم فإنها خاصة بالمؤمنين كما في هذه الآية، يعني من كان يرجو لقاء ربه لقاء رضا ونعيم فليعمل. الفاء في قوله فليعمل رابطة للجواب، جواب الشرط. أين الشرط؟ من كان يرجو لقاء ربه. وقوله هل يعمل عملا صالحا، هذه الأمر هنا للإرشاد ولا للوجوب؟ أو للإرشاد؟ للإرشاد، يعني فيقول من كان يريد لقاء الله عز وجل على وجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى فليفعل هذا، فليعمل عملا صالحا. نعم. وقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما جمع بين أمرين، ما كان خالصا صوابا، وهذا وجه الشاهد من الآية، ما كان خالصا صوابا. فالخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عرفتم؟ خالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عندنا رجلا أحدهما ابتدع تسبيحا معينا مخلصا لله لا يرجو بذلك إلا وجهه، فهل ينفعه؟ ليش؟ ليس على الشريعة، لا لأنه ليس على شريعة الله، وآخر عمل عملا على شريعة الله لكنه مراء فيه، هذا أيضا لا يقبل. وش اللي فقد؟ ليس خالصا لله. فالعمل الصالح ما جمع بين أمرين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يقصد الإنسان فيه وجه الله ويتمشى فيه على شريعة الله، هذا هو العمل الصالح، وما عداه فهو عمل فاسد مردود على صاحبه. دليل ذلك من السنة واضح جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في جانب الإخلاص. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في جانب المتابعة. ولهذا قال العلماء إن هذين الحديثين ميزان الأعمال، فحديث عمر ميزان الأعمال الباطنة وهي النيات والمقاصد، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان الأعمال الظاهرة. وقول فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، ولا يشرك، لا هذه ناهية، والمراد بالنهي الإرشاد أيضا كما قلنا في المراد بالأمر. وقوله لا يشرك في عبادة ربه في عبادة، أما مسائل العادة فالعادة للعادة، لكن العبادة هي خالص حق الله، ولهذا قال بعبادة ربه، وأتى بكلمة رب إشارة إلى العلة، فكما أنه ربك الذي خلقك ولم يشركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون عبادة له وحده. ما قال ولا يشرك بعبادة الله، قال ولا يشرك بعبادة ربه، فتكون هنا إضافة إلى الرب من باب التعليل، كأنه يقول لما كان هو الرب الذي خلقك وأعدك وأمدك فلتكن العبادة له وحده. وقوله أحدا أحدا نكرة في سياق النهي، فتكون عاما لا يتعبد لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لأحد من خلقه، تكون العبادة لله وحده. وجه الشاهد من هذه الآية الكريمة أن المرائي يا أخوان، المرائي هل أشرك بعبادة الله أحدا؟ نعم أشرك، لأنه الآن قام يصلي مثلا ليتقرب إلى الناس بمدحه والثناء عليه، فيكون أشرك بعبادة الله أحدا. فالآية واضح من سببها للترجمة، من سببها للترجمة واضح. وفي هذه الآية الكريمة دليل على ملاقاة الله عز وجل بقوله يرجو لقاء ربه، وقد استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله، ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة، معناها المواجهة. وعلى كل حال فالمسألة فيها شيء من الخفاء، وأدلة رؤية الله واضحة في الكتاب والسنة سوى هذه، واضحة وصريحة. طيب، يستفاد من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، أولا لأنه حفر حاله في البشرية، كما حصر الألوهية بمن؟ بالله. ثم فرع على ذلك أن من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم مرفوعا، عن أبي هريرة مرفوعا إلى من؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم، قال قال الله تعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه، يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى اسم تفضيل وليس فعلا ماضيا بل اسم تفضيل، ولهذا إضاف إلى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع هذا الرجل فأنا أغلى الشركاء عنها عن المشاركة. وهل يمكن أن يستغني الإنسان عن شركته مع شخص آخر؟ يمكن يكون إنسان غني، يكون إنسان غنيا وله من هذا المكان جزء من 100 جزء ولا يهتم بهذا الشيء، يدعوه. فصار هنا استغناء عن شركته في هذا المكان. فبستان مثلا الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا له فيه شريك أبدا، وإنما يقبل العمل الخالص له وحده، كما أنه سبحانه وتعالى الخالق وحده. فكيف يكون الخالق لك وحده وبعد ذلك تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟ هل هذا عدل؟ ولهذا قال الله عز وجل إن الشرك عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. صحيح أنه من أبلغ الظلم الذي خلق وأعدك إعدادا كاملا لكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه، ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، لا شك أن هذا من أظلم الظلم. ولهذا نقول إنما كان الله تعالى لا يقبل عملا فيه شرك، لأنه كما أنه الخالق وحده فيجب أن تكون العبادة له وحده. ثم بيّن مقتضى هذه الجملة فقال من عمل عملا عملا، هذه نفي رخص السياق الشرط وتكون العموم، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل يكون؟ صلاة، صدقة، صيام، حج، جهاد، علم، أي شيء يكون مما يتقرب به إلى الله، إذا عمل الإنسان هذا العمل وأشرك فيه مع الله غيره فإن الله يتركه وشركه. وقوله تركته وشركه، ما المراد بشركه؟ هل المراد وشريكه أو المراد وشركه أي عمله الذي أشرك فيه؟ المراد الثاني عمله الذي أشرك فيه، لأن من أشرك مع الله قد لا يتركه الله. لو أن أحد من الناس راعى رجلا من الصالحين أو راعى رجلا من الصالحين في عبادته، هل يترك الله هذا الصالح من أجل مراعاة هذا الرجل؟ لا. نعم، وكم من أناس عبدوا الأنبياء والله تعالى لا يترك الأنبياء. فمعنى وشركه أي وما أشرك فيه من ذلك العمل. يستفاد من هذا الحديث الآية ما غير منها؟
لا
طيب انتهينا منها، وبينا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاله البشرية وأنه رسول بالوحي وأن ثبوت لقاء الله عز وجل وأن من يرجو لقاءه فليعمل هذا العمل. نعم
طيب
ها؟ يرجو لقاءه يرجو يطمع ويؤمن، لأن هذه يخاف أنها تكون في المعاصي، أما في الطاعات فإن الرجاء فيها بمعنى الطمع في الشيء. تركته يعني تركت هذا الرجل الذي تركني فلم أذهب إليه ولم أجازه على عمله. نعم في مثل العمل الذي أشرك فيه لكن قد يصل إلى حد الكفر ويترك في كل الأعمال. يستفاد من هذا الحديث أولا بيان غنى الله عز وجل بقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويستفاد منه أيضا بيان عظم حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله أحدا في حقه، ويستفاد منه بطلان العمل الذي صاحبه الرياء بقوله تركته وشركه، ويستفاد منه تحريم الرياء. ووجه ذلك أن ترك الإنسان وشركه وعدم قبوله رضا ولا غضب؟ نعم للغضب أقرب، وما أوجب الغضب فهو محرم، حينئذ هذا الحديث يدل على تحريم الرياء وعلى بطلان العمل الذي قارنه الرياء لقوله تركته وشركه. ويستفاد من هذا الحديث أن صفات الأفعال لا حصر لها. شبر عن تركته، هل نأخذ من هذا وصف أن الله يسمى بالتارك؟ لا، لكن الأفعال ما لها نهاية.
في مناقشة الآن
في مقامين الله عنهم مرفوعا على مبتدأ السندوم عن أبي سعيد مرفوعا، المرفوع معناه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن نذكركم بأن المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى مرفوع صريحا ومرفوع حكما، فما أضيف إليه نفسه فهو مرفوع صريحا، وما أضيف إلى عهده أو إلى سنته أو إلى إقراره حكما، وهو الأقرار المشاهد فهو مرفوع حكما. مرفوع حكم بمعنى له حكم رفع، ولكنه ليس مرفوعا مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم رفع. يعني ما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ما قال لنا صلى الله عليه أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أما إذا قال أمرنا رسول الله هذا صريح. المرفوع الحالي
مرفوعا
يا فاضل
ان المرفوع حكما.
نعم ذكر هذا من المرفوع حكما. اما اذا قال العلماء لان ابي سعيد مرفوع مو معناه ان ابو سعيد يقول كيف رفعته، لا، هذا من المؤلفين بدل ما يقول معنى ابي سعيد قال قال رسول الله يقول المرفوع. واذا اطلقت كلمه مرفوعا في صلاح العلماء المرفوع المراد به الصريح، المراد به الصريح.
مثلا المرفوع حكما من قول الصحابي مثل أمر النبي كذا أو بنفس ما
هذا المرفوع،
لكن هنا ألا أخبركم
هذا من قول الرسول،
هذا قول
الرسول
صريح صريح
هذا صريح. نعم قال وعن أبي سعيد مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوف بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ألا هنا أداة عرض، أداة عرض، والمقصود بها التنبيه، تنبيه المخاطب لما يلقى إليه، فهو أبلغ من الإتيان بالكلام المرسل هكذا. وقول بما هو أخوف عليكم عندي بما ما اسم موصوف أي بالذي هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوف عليكم عندي يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل فتنة، يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة تكون على وجه الأرض هي فتنة الدجال، هذا معروف معلوم. ولكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا من هذا النوع الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح، لأن الإخلاص ليس بالأمر الهين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله مو مجرد الله بها، لا بد لها من أحكام وشروط يقتضي أن جميع الأعمال التي تتأله بها إلى الله تكون خالصة من قلبه. وقولها المسيح الدجال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمرين، بأنه مسيح وبأنه دجال، فوصفه بعيبين، أحدهما حسي والثاني معنوي. الحسي المسيح لأنه منسوح العين، أعور العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين منه. أما العيب المعنوي فهو قوله الدجال، وهو صيغة مبالغة، وإن شئنا قلنا إنه نسبة. نعم، إنه نسبة، يعني أن وصفه الملازم، أن وصفه الملازم له هو الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه، ولا أكذب ولا أسد تمويها من هذا الرجل الدجال، وهو رجل من بني آدم، لكن الله عز وجل في حكمته البالغة يرسله ليفتن الناس، وفتنته عظيمة، ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة شيء أشد من فتنة الدجال، نعوذ بالله منه. طيب، وقوله المسيح الدجال فيه مسيح صديق، من هو المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام، مسيح صديق يقتل مسيحا دجالا. قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يسمى المسيح من المسيح، ولكن هذا من ذلك التكلف، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم فلسنا أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لله وتنفيرا من عبادة غيره وادعاء الألوهية لغيره، وسمى المسيح. طيب، المسيح الدجال يخاف منه لأن فتنته عظيمة، واعلم أن المسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذ منه في كل صلاة، في كل صلاة، حتى أصبح الآن أمرا ضروريا، وقد حاول بعض الناس والعياذ بالله أن ينكروه، وقالوا إن هذا لا يمكن، وإنما ورد من الأحاديث في صفته فيه شيء من التناقض، وفيه شيء من مخالفة الطبيعة، فلا يمكن أن يصدق به. لكن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم، ويقيسون أيضا قدرة الخالق بقدرهم، يقولون كيف يصل اليوم الواحد عن سنة كاملة، والشمس لها نظام وقانون وناموس ما يمكن استعداه، وهذا لا شك ينادي بجهلهم والعياذ بالله، بجهلهم بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا النظام والنواميس للشمس؟ الله، والذي جعل لها ذلك قادر على أن يغيرها ما تشاء. نعم، فهي يوم القيامة تكور، والنجوم تنكدر، والسماء تكشف. نعم، كل هذا الذي نشوفه الآن يتغير بكلمة واحدة من الله عز وجل: كن فيكون. وكوننا نرد ما ثبت في الأحاديث واشتهرت بين المسلمين في مثل هذه التعاليم، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى نقص تقدير الإنسان لله عز وجل وما قدر الله حق قدره. فالذي نؤمن به أن هذا المسيح سينزل في آخر سيبعث في آخر الدنيا، ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يرسل يبعث من يفتن الناس عن دينهم ليتميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر، مثل ما إن الله يبتلي العباد بشيء آخر غير هذه المسألة، ابتلى المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيف وهم محرمون، تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافوا بالغيب، وابتلى الله بني إسرائيل بالحيتان تأتيهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يتأتيهم، ويبتلى الله عز وجل أيضا أفرادا من الناس بأشياء يمتحنه بها، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآخرة. قد يمتحن الإنسان بأشياء في بلاء يصيبه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في فكره أيضا، قد يسلط على الإنسان
أشياء ترد عليها على قلبه إن ثبت على الإيمان وفق لهذا ثبت، وإلا حصل له ما يحصل لمن يزيغ والعياذ بالله. والحاصل أننا نقول نحن نؤمن بهذا المسيح الدجال وأن فتنته أعظم الفتن، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه فإنه يجب علينا أن نؤمن به. لا يوجد في آخر الزمان هنا ويوجد في وقت لا هو قليل
موجود.
لا يعني هو موجود لأنه ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه قال ما من نفس منفوسة على الأرض وتبقى 100 سنة بعد ذلك.
حديث
الجساسة يعني يمكن الجواب عنه لأجل أن نوافق هذا الحديث لأن الدجال قد يطلق على المختصر بالدجال، قد يطلق على هذا
قوله أني أخذ
الله أعلم لأن حديث البخاري صحيح صحيح وحديث الجساسة، لكن أنا ما يعني ما أثق بطعن المتأخرين ولا بعض المتأخرين طعن فيه قال إنه ليس بصحيح وإن كان في لأن البلاء المراد به ما يصاب الإنسان به في دينه مثل الإيذاء ورد الدعوة وما أشبه ذلك. وأما الشبهة العامة مثل هذه فلا يشيء أشد من الدجال، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي. الشرك الخفي الشرك هو شرعه خضرنا المحذور الصغير هو الشرك الخفي الذي لا يبيه، لأن الشرك الخفي اللي هو الرياء كما يدل عليه المثال الذي في آخر الحديث هذا لا يبين. هل أحد يعلم ما في قلوب الخلق؟ لا يمكن. يقوم رجلان يصليان أمامك أحدهما يرائيك والثاني يخلص لله عز وجل، هل تعلم من هو المرائي من المخلص؟ إذن الشرك خفي، لكن قد تعلم حال المرائي بقرائن، ولا بد لمن أسر سريرة أن الله يزورها على فلكات لسانه وصفحات وجهه، لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي لأن محله القلب، وما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا باسم آخر شرك السر أو شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في قوله يوم تبلى السرائر فما له، لأن الحساب يوم القيامة ما هو على الظواهر في الدنيا، الظواهر في الدنيا راحت لها لأهل الدنيا، لكن يوم القيامة الحساب على السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، نسأل الله أن يخلص ظواهرنا وباطننا. الحقيقة إن العلم يوم القيامة على ما في السرائر، وكم من إنسان اتضح إذا كان يوم القيامة لأنه يتبين للناس أن أمره خلاف ما تناهى في الدنيا، كما في الحديث الذي كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار فيسألونه. الحاصل أن هذا شرك خفي ويسمى شرك السرائر أو السريرة، فإنه لا يطلع عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن هناك شركا جليا وهو كذلك، وهو ما كان بالقول أو بالفعل. فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب، الذي في القلب نسميه خفيا، والذي في القول وفي الفعل نسميه جليا. فالانحناء لغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. فصارت أقسام الشرك الآن قسمان، وأحدهما ينقسم إلى قسمين: خفي وجلي، وجلي فعلي شباب وقولي. نعم. قال الشرك الخفي ثم بينه فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التخطيط ولكن لضرب المثل، فالمثل لا لقصد التخطيط. فهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التخطيط، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته، يجعلها زينة، يحسنها، يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويجعل رأسه مساوي لظهره في الركوع ويجهه كذا معروف. طيب العلة لما ينظر، لما يرى من نظر الرجل. ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها إشكال إن جعلناها مصدرية، لأن من قد تمنع. لو قلنا لرؤيته من نظر رجل إليه يستقيم الكلام؟ طيب إذا قلنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه، فتكون موصولة حذف منها العائد، موصولة حذف منها العائد، يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة هو أشرك ليراه هذا الرجل، أو تعبد ليراه هذا الرجل. والتعليل هنا لما يرى من نظر الرجل، هل هو للتزيين ولا للصراف أصلا؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه،